بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا أبا نذير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك لدي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل نعلين اللذين فيهما محيط ممنوع للمحرم؟
نعم.
ما هما نعلين يلبس سوء يريح؟
النعلين قصدك يا أبا نذير؟
المحرمة.
نعم.
محيط هل ممنوع للمحرم؟
الثياب أم النعلين؟
النعلين للمحرمة.
النعلين. النعلين ها؟ طيب، السؤال الثاني،
كان الجو باردا أو شعر بالبرد المحرمة، هل يجوز أن يغطي جسده ببيطانية صوفية أو بأي شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل في كل طواف نفيلة يكون بعده صلاة خلف مقام إبراهيم؟
نعم.
السؤال الرابع، هل دعاء عند ملتزم تكون في أي وقت؟ هل واضح شيخ؟
نعم واضح يا أبا نذير، واضح. أهلا وسهلا.
شكرا.
عفوا، أهلا وسهلا. تفضل عبد العزيز.
عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
في العمل أمسح على
عبد العزيز. عبد العزيز سامحني ما انقطع الاتصال، اعد السؤال لو سمحت.
انا في العمل.
ايوه
ثاني حين في العمل، فامسح على الجوارب يعني عشان اجد اصلي المغارب والعشاء.
ايه.
فيوم اروح اتوضا مره ثانيه، هل استخل تكرم الجوتي عشان امسح على الجوارب يعني الزلاغ، ولا امسح على الجوتي يصير؟
يعني انت اصلا اول ما لبست الجوارب مسحت عليها.
انا مسحت عليها والبس الجوتي فوقها.
بعدين تلبس الجوتي فوقه، وإذا جيت تتوضا مرة ثانية تسأل تقول أمس يعني أخلع الجوتي مرة ثانية.
أخلع الجوتي وأمسح على الجوارب، ولا أمسح على الجوتي؟
شكراً. إن شاء الله يا عبد العزيز.
شكراً شيخ.
عفواً. تفضل أم علاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا قبل عندي سؤالين. أولاً. قبل كم شهر أنا أمسيت هدية بنية أمسيت يعني مصحف لجار فيه بنية صدقة جارية.
إيه.
هدية يعني. ورا يعني هسه تعيدو هي عتقول أنا سويت لك ختمة، يعني هي من حالها يعني أنا ما طلبت من عندها. وأني أعرف أقرأ، هل هاي أي يعني ختمة محسوبة إلي؟
إن شاء الله.
وعندي وهم شيخ يعني أريد أشتري له هدية يعني أجازية بهدية، يعني هل هذا يجوز؟
علشان الختمة يعني ها؟
إيه يعني من يعني من نفسي أشتري له هدية يعني هيكي.
طيب.
على قد حالي.
إن شاء الله.
ويا شيخ عندي سؤال، أنا دينت مبلغ من أخويا قبل سنة اشتريت بي بيت، يعني كملت على اللي كان عندي اشتريت بي بيت. وهسه أنا ما عندي يعني أرجع له، بس هذا المال اللي أنا جبته دينته هو مزكي، يعني أخويا كان يزكي كل سنة. هسه أنا ما عندي يعني هذا أشن زكاته، يعني هسه أنا ما عندي أرجعه أو زكاته علي أو على أخويا.
نعم إن شاء الله. يعني قصدك الآن الزكاة يعني ولا كيف؟
الزكاة هذا المال هسه يعني ما عندي هاي المال ارجعه، هالدين علي يعني مبلغ.
اي لكن تقصدين اخوك يزكي يعني ولا لا؟ هذا سؤالك يعني، هذا سؤالك ان اخوك يزكي ولا لا، هذا قصدك؟
قبل كان يزكي بس من انطاني ما عايزكي، هسه بيها زكاة هذا المال وما بيها زكاة.
ان شاء الله يا ام علاء ابشري.
اشكرك دكتور الله.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه سأل يقول بالنسبة للنعلين إذا كان فيهما يعني خيط، هل يعني يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبسهما؟ أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للبس المخيط هذا محظور من محظورات الإحرام، لكن ما هو المخيط؟ ما هو المخيط؟ أغلب الناس الآن يعتقدون بأن المخيط هو كل شيء فيه خيط، وهذا غلط. المخيط ما فصل على أعضاء البدن، هذا هو المخيط، مثل القميص، مثل الثوب، مثل السروال، مثل الفانيلة، مثل الطاقية مثلا، كل ما فصل على أعضاء البدن هذا يسمى مخيط. أما الثوب الذي فيه خيط أو النعال التي فيها خيط هذه لا، ليست بمحظور من محظورات الإحرام، لذلك يجوز للإنسان أن يلبس أكرمكم الله النعال التي فيها خيط، ما له علاقة، لأن المحرم يحرم بنعلين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجد فليلبس الخفين. وكذلك بقية حتى الرداء والإزار أصلا هو من خيوط، يعني المقصود يا أخي الفاضل بالمخيط، وهذا طبعا مصطلح قاله بعض السلف هو الذي أطلق مسألة المخيط حتى يفهم الناس معنى المخيط، لأن بعض الناس يعتقد أن المخيط كل ما فيه خيط، لا غلط، المخيط ما فصل على أعضاء البدن هذا هو المحظور من محظورات الإحرام. فيجوز لك يا أبا نذير أن تلبس النعلين فيهما خيط، يجوز لك أن تلبس الحزام فيه خيط، يجوز لك أن تلبس الساعة، سير الساعة هذا قد يكون فيه خيط، يجوز، ما له علاقة، المحظور أن تلبس ما هو مخيط على أعضاء البدن. بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يقول يعني لو أحرم الشخص وكان الجو باردا هل يجوز له أن يغطي بدنه مثلا ببطانية؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمحرم إذا شعر بالبرد أو كان الجو باردا والإزار والرداء لا يقيه البرد ولا يحميه من البرد، نعم يجوز له أن يضع البطانية على كتفه أو أن يلتحف بالبطانية ولا شيء عليه، لأن هذا ليس بمخيط، ليس بمخيط. هل يغطي رأسه إذا احتاج إلى تغطية الرأس مثلا؟ الأصل أنه لا يغطي، لكن إن احتاج غطى وفدى، بمعنى يكون عليه كفارة أذى، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيح، هذا إذا احتاج أن يغطي رأسه، لأن المحرم الرجل الذكر ممنوع من تغطية الرأس، ممنوع من تغطية الرأس. أما المرأة فتغطي رأسها وتلبس المخيط على خلاف الرجل، أما الرجل فلا. فإذا احتجت أن تغطي رأسك غطيت ودفعت فدية، وهي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيح. إذا ما غطيت رأسك مجرد التحفت بها هكذا يجوز هذا، ولله الحمد والمنة ولا شيء عليك. أبو نذير يسأل يقول بالنسبة لطواف النافلة هل تكون بعده سنة خلف المقام؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، الضابط الشرعي في مسألة الطواف أن بعد كل طواف سنة، تسمى بسنة الطواف، بسنة الطواف، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا طاف صلى ركعتين خلف المقام، صلى ركعتين خلف المقام، فأنت كلما طفت طواف السنة صليت ركعتين بعد الطواف، صليت ركعتين بعد الطواف، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وأفضل مكان لصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد الحرام، أهم شيء أن تتجه إلى الكعبة. أبو نذير من فرنسا يسأل يقول هل الدعاء عند الملتزم يكون مثلاً في كل وقت مثلا. يا أبا نذير بارك الله فيك، ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون الله تعالى عند الملتزم، وكانوا يقولون بأن هذا المكان مظنة قبول الدعاء، ولأهل العلم كلام في هذه المسألة. لكن بالنسبة للدعاء يا أخي الفاضل، لا يوجد عندنا نص يمنع الدعاء، فليس عندنا هناك توقيت للدعاء زماني مثلا، وليس عندنا هناك توقيت للدعاء مكاني، فالإنسان يدعو الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، يدعو الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يدعو الله في حال الصحة وفي حال المرض وفي حال السلم وفي حال الحرب وفي حال الضعن وفي حال الإقامة، يدعو الله في حال الغضب في حال الرضا، على أي حال يدعو الله تعالى وهو جنب، يدعو الله وهو محدث، تدعو الله المرأة وهي حائض، تدعو الله وهي نفسة، وهكذا حال الطهر. ما عندنا توقيت زماني ومكاني يا أخي الفاضل للدعاء، إلا مسألة الأدعية المقيدة، هذه يعني تدخل ضمن عدم يعني التوقيت الزماني والمكاني، لكنها مقيدة بمثلا عبادات، واضح؟ مثل طواف حول الكعبة، طواف حول الكعبة تدعو الله من خيري الدنيا والآخر، لكن من السنة هناك دعاء مقيد بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بارك الله فيك. عبد العزيز من الشارقي يقول مثلا أنا إذا توضأت مثلا ومسحت على الجورب بعدما لبست الجورب على طهارة، يقول مثلا وجئت أصلي مثلا المغرب في العمل أو العشاء، يقول أنا لابس الجوتي، يقول هل يجوز لي أني أمسح على الجوتي وأنا ماسح على الجوارب؟ يا عبد العزيز بارك الله فيك، ما دام أنك قد مسحت على الجورب ولبست الحذاء أو الجوتي أو أي نوع من الأنواع التي يلبسها الناس، تخلع هذا الجوتي وتمسح على الجوربين، لأنك مسحت عليهما أولا فتمسح عليهما ثم تصلي بالجوربين. أم علاء من العراق بارك الله فيها تقول أنا قبل كم شهر أعطيت جارتي مصحفا بنية الصدقة الجارية، تقول قالت لي بأنها سوت لي ختمة، تقول يعني ما حكم ذلك، وأنا أريد أن أشتري لها هدية لكونها يعني سوت لي ختمة بهذا المصحف. أم علاء بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، وما فعلتيه عمل صالح ولله الحمد والمنة، فوقف المصاحف في المساجد أو وقف المصاحف على الناس هذا عمل صالح ويجري للإنسان حتى بعد وفاته، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ونص العلماء على أن وقف المصاحف هذا من الأعمال الصالحة التي يجري أجرها وثوابها على الواقف متى ما إن بقي المصحف، فلذلك ما قمت به عمل صالح أختي الفاضلة. الأمر الثاني بالنسبة لك، أجرك على الله سبحانه وتعالى، أجرك على الله. وأما ما قامت به هذه الأخت الفاضلة من ختمة القرآن وإهداء ثوابها لك فخطأ، ما يهدي الإنسان قراءة القرآن إلى الحي، يقرأ القرآن يقول أهديت ثواب لجارتي أو لمن تصدق علي، هذا خطأ يا أخت الفاضلة، نبهيها. العلماء تكلموا في قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات الذين انقطع عملهم عن الدنيا، هل يصلهم أم لا؟ قولان لأهل العلم، سبق لي جواب مطول ومفصل ومحرر حول هذه المسألة، وخلصنا إلى أنه لا يصح. لماذا؟ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن الصحابة الكرام، مع وجود المقتضي، مع وجود الداعي، ومع وجود أيضا توفر دواعي النقل، يعني كثرة الموتى وكثرة من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن واهدوا ثواب، قال ادعوا لهم، استغفروا لهم، تصدقوا عنهم، بالنسبة لإنفاذ الوصية أيضا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، إكرام صديقهم. معقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا مهما وهو قراءة القرآن وأخفى عن الناس؟ هذا كلام غير صحيح. ولذلك أختي الفاضلة ما فعلته جارتك خطأ، قولي لها أنت هذه القراءة لك وأنت مأجورة، وأنا ما أعطيتك المصحف لتقرئين تهبين ثواب لي أو مثلا تعطيني شيء، لا، حتى قضية الهدية لك أنت ما يصلح. هذه يا أخت الفاضل تقومين تشترين هدية لأنها في مقابل أنها قرأت لك، صارت المسألة تدور ما بين الأجر الديني والأجر الدنيوي، ما بين الثواب الأخروي والثواب على الدنيا، ما يصلح هذا. فقولي لها لا تفعل، تقرأ لنفسها، وأنت لا تأتي لها بشيء من الهدايا حتى لا يضيع عليها الأجر والثواب. تفضلي أم عثمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ بلا زحمة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، عندي أخت، طبعا هذا الكلام صار له 13 سنة بداية الزواج، أول من تزوجت فترة قصيرة وجاء شهر رمضان، كانت عندنا تكون يعني مجامع بينها وبين زوجها، تغسل الطهر، تغسل جسمها فقط، مين وشرعت المي، وتأدي شهر رمضان، صامت شهر رمضان كامل على هاي الحالة. أي فدوي، هل صيامي صح أم مو صح؟
كم استمرت؟ شهر كامل؟
نعم شهر كامل، عندما تحدث يعني المجامعة تقول نغسل بس الجسم، ما كانت تعلم إنه لازم الطهر كامل.
نعم
غسل كامل.
طيب
إن شاء الله. السؤال الثاني، هي ما شاء الله تصلي وتقرأ قرآن، تقول بعد صلاة الفجر يوميا، من تخلص صلاة الفجر تقرأ سورة ياسين، سورة ياسين فقط يوميا.
نعم.
هل بها شيء أم لا؟
إن شاء الله يا أم عثمان.
يعني لازمتها عانفتها سورة ياسين يوميا.
إن شاء الله يا أم عثمان.
شكرا بارك.
مرحبا أختي. تفضل أم أمجد. أم أمجد. يا أم أمجد من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت، لو كان واحد بيلعب ألعاب إلكترونية.
مين معايا أول؟ مين معايا؟
أمجد.
أمجد مش أم أمجد. طيب يا أمجد تفضل.
لو كان هاد بيلعب ألعاب إلكترونية كان فيها موسيقى، هل لو خفضنا الصوت بتجوز هاي الألعاب الإلكترونية ولا حرام؟ لو خفضنا الصوت والموسيقى.
إن شاء الله يا أمجد بارك الله فيك. تفضل يا منى.
ألو.
تفضل يا منى.
مرحبا شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
الله يخليك. الله يخليك. بدي استفسر.
نعم.
مرات الإنسان يكون يصلي يطلع ريح بس ما يعرف طلع ما طلع إيش يعني. يعني يكرر الوضوء ولا كيف؟
هو مريض بهذا الشيء؟
أيوة.
عنده استطلاق ريح يعني؟
أيوة ولكن طيب. مو في رائحة لا.
لكن هو مريض بحيث عنده غازات يسمونها غازات باستمرار.
في الحالة هذه الغالي كيف يعني؟
إن شاء الله. أبشر يا منى.
يكرر الوضوء ولا كيف؟
إن شاء الله. أبشر يا منى.
أبو سراسك ربي يخلي لك أولادك يا أحلى شيخ.
طول عمرك يا حفظ.
ويخلي لك المدام والأولاد.
يبارك فيك. شكرا.
بارك الله. شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم مهران من بلجيكا، عندي ولد عمره 6 سنوات وشعره يعني طويل مرة.
إيه.
وبعدين يمكن صابته عينه وأي حاجة ما أعرف يعني، الولد تغير، كان أول يتكلم الآن صار ما يتكلم، يحب يعني يلعب لحاله، ما يحب يعني يلعب مع أخوانه مع الأولاد، يعني حالته صارت مو طبيعية. حتى بطل يتكلم، بطل يحكي، يعني مو طبيعي، يعني لما تشوف الصغير تشوف يعني إنه حالته مو طبيعية. أبغى منك نصيحة يا شيخ الله يخليك.
إن شاء الله يا مهران.
والآن أمه يعني قصت له شعره خلاص، يعني شالت الشعر كله.
إن شاء الله إن شاء الله.
أيوة.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي. طيب أرجع لأم علاء من العراق بارك الله فيها، تسأل تقول في سؤالها الثاني بأن تقول اقترضت مبلغ من أخي واشتريت فيه يعني بيت مع المبلغ اللي عندي، تقول أخوي كان يزكي هذا المبلغ، الآن تقول أنا ما عندي قدرة على أني أسدد أخي، تقول هل يستمر في الزكاة؟ أختي أم علاء بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع الاقتراض أتحدث فيه في النقاط التالية. أولا يجوز للإنسان أن يقترض من الآخرين لشراء بيت لشراء سيارة على أن يكون القرض حسنا، هذا الأمر الأول. بالنسبة للمقرض له الأجر والثواب، وإذا أقرض شخصا مرتين فهي له صدقة مرة واحدة. يعني أقرضتك 100,000 ثم سددت وأقرضتك مرة ثانية 100,000 وسددتيها له صدقة 100,000، كأنه تصدق ب100,000، مليون صدقة مليون، 100 مليون صدقة 100 مليون، وهكذا. المسألة الثالثة، يجب على المقترض أن يبيت النية في سداد الدين وأن يحرص على ذلك، فكل من بيت النية أن يسدد الدين أعانه الله عز وجل، ولذلك 3 حق على الله عونهم: المقترض الذي يريد السداد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الأمر الآخر، هل المقرض يزكي القرض الذي يعني دفعه للآخرين؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم قالوا بأن القرض هذا لا يزكي مطلقا. القول الثاني وهو الراجح أن الدين لا يمنع الزكاة، القرض هذا الدين ما يمنع الزكاة، يجب عليه أن يزكي. متى؟ إذا كان المقترض مليء قادر يعني موسر معترف بالمبلغ ما عنده أي مشكلة، يجب عليه أن يزكي، كأن هذا المبلغ وضعه في حسابه البنكي، وديعة وضعه في البنك في المصرف مثلا. أما إذا كان المقترض معسر أو جاحد أو مماطل، نص العلماء على أنه لا يزكي حتى يقبض. لماذا؟ لأن الثاني في حكم المفقود، عند جاحد أو مماطل أو مثلا معسر قالوا ما يزكي. طيب متى يزكي؟ إذا قبض المال. فإذا استمر المبلغ 3 سنوات 4 5 10 سنوات ثم قبضه يزكي عن سنة واحدة فقط. فيا أخت الفاضلة، إذا أنت تقولين والله أنا ما عندي قدرة وأخوي صابر علي وأنا ما أدري أقدر أسدده ولا لا، قولي له ما يزكي حتى يقبض. أم عثمان من العراق بارك الله فيها تقول: عندي أختي من 13 سنة لما تزوجت ودخل عليهم رمضان كانت تغتسل من الجنابة فقط بغسل البدن دون غسل الرأس وشعر الرأس، وما علمت إلا فيما بعد، تقول ماذا عليها؟ أم عثمان بارك الله فيك ورضي الله عنك. والله إذا كنتم تعيشون في منطقة أو بيئة ليس فيها يعني علم ولا علماء وما عندكم القدرة على السؤال وما عندكم مساجد ولا جوامع ولا عندكم مثلا طلبة علم، فهذه معذورة بسبب الجهل، بسبب الجهل لا شيء عليه بسبب الجهل. وأعتقد بأن هذا يعني أنا أصف هذا الوضع لأرتب الجواب، أعتقد بأن هذا غير موجود. الإنسان من 13 سنة القنوات الفضائية موجودة، البرامج الفتاوى موجودة، وسائل التواصل الاجتماعي يعني اللهم بارك شغالة، المكتبات طباعة الكتب. ولذلك أختي الفاضلة يعني بالنسبة لأختك غير معذورة. لماذا؟ لتوفر وسائل العلم. فهنا الآن المشكلة ليست في الصيام، المشكلة في الصلاة، المشكلة الآن عندها في الصلاة، لأنها تصلي على جنابة، على جنابة. فمن أراد أن يغتسل من الجنابة يجب عليه أن يعمم بدنه بالماء حتى إلى لدرجة لا يبقي مكان شعرة من بدنه إلا وقد أوصل إليه الماء. وقد ورد في حديث وإن كان إسناده متكلم فيه لكن المعنى الصحيح: تحت كل شعرة جنابة. المعنى الصحيح وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فالمقصود بأن أختك أخلت بما هو أعظم من الصيام، الصلاة، حينما صلت على جنابه. فالواجب عليه يا أخت الفاضلة بارك الله فيك الآن تعود إلى قضاء هذه الصلوات، تعود إلى قضاء هذه الصلوات، صلوات شهر رمضان في الفترة التي كانت تغسل جسمها دون رأسها، تغسل جسمها دون رأسها. أما مسألة الصيام فالصيام صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الصيام أن يكون الإنسان طاهرا، لا الطهارة الكبرى. تقضي الصلوات في هذه المدة التي ذكرتيها في خلال شهر رمضان. إذا قلتي لي لا هي المدة طويلة جدا وأنت سألتي عن الصيام فقط، تقولي لا مرت سنوات هي على الحالة هذه، هنا نرجع إلى قاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. فإذا كانت فعلا تجهل مثل هذا الأمر ومثلها ما يمكن أن يدرك ويفهم مثل هذه المعاني، أو أنها سمعت كلاما مثلا وقيل لها ويعني هناك من شوش عليها، فأرجو الله أن يغفر لها. تحرص على المواظبة على الصلوات، تتعلم العلم الشرعي، تتفقه في دينها، تكثر من النوافل من قيام الليل وصلاة الضحى، طبعا تواظب على السنن الرواتب القبلية والبعدية، تكثر من الاستغفار، تبر والدتها. إذا قلتي لي لا شهر رمضان فقط تقضي هذا الشهر من حيث الصلاة، بارك الله فيك. أم عثمان تقول أختي هذه ما شاء الله تصلي وتقرأ القرآن، تقول بعد كل صلاة فجر تقرأ سورة ياسين، ما حكم ذلك؟ أم عثمان بارك الله فيك وبارك الله في أختك، صلى الله تعالى أن يتقبل منها وأن يتقبل منك وأن يتقبل من الجميع. لا شك بأن قراءة القرآن عبادة من العبادات وقربة من القربات، فالقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود، والتعلق بالقرآن دليل على محبة الله عز وجل، لأن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن، كان يحث على قراءة القرآن، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري، يقول لابن مسعود اقرأ علي، يقول لأبي بن كعب إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال أبي وذكرني باسمي، قال نعم، فبكى أبي بن كعب، جلس يبكي، قال ربي جل وعلا ذكرني باسمي، قال نعم. فلذلك قراءة القرآن نعمة من نعم الله عز وجل، وكلما الإنسان اقترب من القرآن حفظا وتلاوة وتدبر لا شك بأن هذا من أعظم النعم، أن يوفق العبد إلى قراءة القرآن. لكن أخت الفاضلة بالنسبة لأختك بارك الله فيها، السؤال لماذا خصصت سورة ياسين بعد صلاة كل فجر؟ هل عندها آية من القرآن على أن تقرأ سورة ياسين بعد صلاة الفجر؟ الجواب لا، ما عندها. طيب هل عندها حديث من النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كان بعد كل صلاة الفجر يقرأ ياسين؟ ما عندها. هل عندها حديث من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا سورة ياسين وواظبوا عليها بعد كل صلاة صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء؟ ما عندها. هل هناك أثر عن الصحابة لا سيما الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللي أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بسنتهم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه دواوين السنة، هذه المصنفات في آثار الصحابة، ما فيه يا أخت الفاضل. فقولي لأختك بارك الله فيها تبتعد عن مثل هذا التصرف ومثل هذا العمل، لأن توظيف سورة ياسين وهي عبادة في زمان معين وقت معين مكان معين يجعلها بدعة. طيب ما العمل؟ تقرأ القرآن تختم. وبالمناسبة لم يثبت حديث صحيح في فضل سورة ياسين. سورة ياسين من جملة سور القرآن، والقرآن كله عظيم، لكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في فضل سورة ياسين. ضعيف، ما يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى على فرض من صححه قال العلماء يقرأ على المحتضر، لأن قال اقرأوا على موتاكم باعتبار ما سيكونون إليه وسيصيرون إليه، باعتبار ما سيصيرون إليه. وهذه قاعدة لغوية وقاعدة قرآنية، التعبير بالشيء بما قبله. اقرأوا على موتاكم ياسين، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه تعبيرات موجودة في القرآن والسنة، ولذلك من ذهب لتحسين الحديث يقولون المحتضر، ما يقرأ على الميت بعد وفاته أو بعد موته. فقولي لأختك بارك الله فيك تختم القرآن كل أسبوع، كل شهر، كل 40 يوم، وتترك توظيف هذه السورة بمثل هذه الطريقة، لأنه ما ثبت. ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين الذي لم يغش الأمة عليه الصلاة والسلام، ولو ثبت لبينه الصحابة رضي الله عنهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في أذكار الصباح أن نقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، هذه سنة. قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، هذه سنة. قل أعوذ رب الناس 3 مرات، سنة. علمنا أن نقرأ آية الكرسي في الليل، سنة. نقرأ أيضا في أذكار المساء القواقل 3 مرات.
علمنا نقرأ سورة تبارك في الليل، نقرأ سورة الإسراء في الليل مثلا، نقرأ سورة قل يا أيها الكافرون عند النوم، نجعلها خاتمة عندما ننام، ننام على هذه السورة، من نام عليها فالله عز وجل هي براءة له من الشرك. هذه السنن اسأل أختك هذه السور تتعاهدها؟ لا، للأسف أغلب الناس الآن يتركون ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه، ويذهبون إلى أشياء ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير للأسف. يعني أغلب الناس متعلق بسورة ياسين. طيب وين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل. لا يجوز الإنسان أن يحتج بشخص حتى لو كان من العلماء، يحتج بفعله. العالم يحتج له، ما يحتج به. العالم يحتج له، نقول له أين الدليل؟ ما نقول والله لأن العالم فعل هذا خلاص، ها؟ ما هذا ما يصلح. ما يتعصب لشخص أحد في هذه الدنيا إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نتعصب له، نقول الحق متمثل بأقواله وأفعاله وتقريراته. أما البقية نقول أين الدليل؟ بارك الله فيك يا أم عثمان. أمجد من عجمان بارك الله فيه يقول يعني أنا لو كنت ألعب ألعاب إلكترونية مثلا وفيها موسيقى وخفضت الصوت هل علي شيء؟ أمجد بارك الله فيك ورضي عنك وحفظك لأهلك. إذا كانت الألعاب في أصلها ما فيها صور محرمة، ما فيها طقوس محرمة عندنا في عقيدتنا وشريعتنا أهل الإسلام، لأن توجد ألعاب فيها طقوس تخالف عقيدة التوحيد والإيمان وتخالف العقيدة الصحيحة، فإذا ما كان فيها شيء من هذا القبيل وما فيها صور محرمة وما فيها قمار ولا ميسر، نعم يجوز، يجوز لك تلعب وتخفض الصوت، صوت المعازف تخفض، يجوز هذا بارك الله فيك وحفظك، بشرط أنك تطيع والديك أولا. إذا قالوا لك يا أمجد عندك ساعة بس، ها، ما تروح تجيب ساعتين، تنتبه. أيضا تطيع والديك إذا قالوا لك لا يا أمجد، تقول إن شاء الله سمعا وطاعة. واضح يا أمجد؟ بارك الله فيك ورضي عنك. منى من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني الشخص الذي يصلي ويخرج منه ريح هل يكرر الوضوء؟ منى بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة، بالنسبة لي ما يتعلق بسلس البول واستطلاق الريح، وهذه يسمونه أصحاب الأعذار، بعض الأشخاص مبتلى بمرض عند استطلاق للريح ما يتحكم، يعني الريح دائما تخرج منه، يسمونها غازات تخرج منه ما يستطيع يتحكم فيها. في ناس عندهم سلس بول عافى الله الجميع وشفى الله الجميع، ما يتحكم، يعني يخرج لا إرادي، يخرج لا إرادي. فأنت بارك الله فيك إذا كان لديك مثل هذا الأمر وتوضأت ودخلت في الصلاة، صلاتك صحيحة حتى لو خرج منك أثناء الصلاة. لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارك، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، يعني لو قيل لك توضئي بعد كل حدث هذا مشقة، والشريعة ما تأتي بالمشاق، تأتي باليسر ولله الحمد، هذا الدين دين يسر ولله الحمد. فلذلك أختي الله يرضى عليك يبارك فيك ما تخرجين، هذا متى؟ إذا كنت فعلا ما تستطيعين التحكم بالخارج، ما عندك يعني قدرة على وإرادة على التحكم، هذا شيء استطلاق باستمرار باستمرار. أما إذا كان لا، أحيانا يخرج من الإنسان هو ليس مريض لكن توضأ وصلى فخرج منه ريح، بطلت صلاته لأن الوضوء انتقض، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا متى؟ إذا كان سليم ما عنده مشكلة، ما عنده أي مرض، ما عنده استطلاق ريح ولا عنده سلس بول ولا عنده شيء، فخرج أثناء الصلاة بطلت الصلاة. فمن أي الفريقين أنت؟ أعتقد بأنه كما فهمت أنك من النوع الأول اللي ما يتحكم، ولذلك حتى لو خرج أثناء الصلاة ما تقطعين الصلاة وتستمرين ولله الحمد. وهذا النوع يسمى من أصحاب صلاة أصحاب الأعذار اللي الله عز وجل عذرهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف تتوضأ المستحاضة لأن هي من أصحاب الأعذار أيضا، ويقاس عليها أصحاب سلس البول وأصحاب استطلاق الريح. فضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعطيك العافية.
يعافيك
شيخ، عندي أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول شيخ بس بعض الأمثلة من السلف الصالح على صبرهم على إجابة الدعاء، يعني إنهم كانوا يدعون وما يستجاب دعائهم فترة طويلة، بس نبى أساس ترتفع الهمة عندنا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، سمعت في يعني بعض الدعاء يقول الناس اللي يقومون الليل أهل السماء يرون أن البيوت هذه فيها مثل الشعاع، فإذا انطفأ في يوم من الأيام الشعاع من أحد البيوت يدعون للملائكة لكونها أنها مرض، أو هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، هل من السنة إذا دخلت مجلس أني أجلس بحيث ينتهي المجلس ما أسلم أصافح الناس واحد واحد، لأن سمعت أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصافح إذا دخل مجلس، ما لا يصافح الناس مثل ما هو حاصل حاليا. أيه. الواحد إذا دخل لازم يسلم على كل واحد يصافحه واحد واحد، هل هذا خطأ؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير شيخ، هل من اعتقد من أهل الكتاب أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله يعتبر غير كافر؟ وجزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم عمر.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية على هذا البرنامج المفيد.
الله يحفظك.
يا شيخ، عند في أحد الأزواج عنده زوجتين، أحد أبناء هذه الزوجة توفى، مات الله يرحمه، ولكن هذا الزوج ما أخذ أي شيء من نصيبه من هذه من هالتركة هذه. يعني ترك الورث كله للزوجة هذه وعيالها، وكذلك ما وزع الورث بينهم يعني نصيبه. السؤال، هل يجوز له هذا؟ يقول يعني هو يقول ان انا كيفي وهذه فلوسي وما ابيها. الزوجة الاخرى، انا ما راح احدد اي واحدة، الزوجة الاخرى قالت له مثل ما انت هذا نصيبك من الورث اعطيتهم كله لهم، المفروض تعطيني. هل هذا الكلام صحيح انه لازم يعطيها نفس اللي اعطاهم وترك الورث كله لهم؟ هذا السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني، اذا احد الازواج أجر بيته، طبعا هو وزوجته طلع لهم بيت، لكن هذا البيت أجر هذا البيت وأخذ زوجته وسكنها بيت أهله، هو بنفس الوقت أخذ كل إيجار البيت كله له، الزوجة الطالب تقول لي نصيب من هذا الإيجار، هل كلامها صحيح؟
يعني الآن هو عنده بيت مأجره؟
إيه، البيت بيت الزوجية يعني. إيه؟ يعني عطوهم أرض وقرض وبنوا البيت، ولكن قال يعني البيت هذا كبير علينا خلينا نأجره.
أي.
قام هي وافقت على الإيجار، ولكن بعد ذلك أخذ كل الإيجار له، لم يعطيها أي شيء
له، هو ما أعطاه للزوجة،
لا ما خلى له نص له ونص لها، ما أعطاها.
أي، لكن هو الأجار يحصل الأجار له هو، يعني ما قال والله للزوجة هذه أعطيها دون الثانية.
لا لا، هذا ما عنده زوجتين، عنده واحدة. السؤال الأول يختلف عن الثاني. السؤال الأول عنده زوجتين.
أي.
السؤال الثاني بس زوجة واحدة.
بس زوجة واحدة.
يعني هو قال لها نأجر البيت ولكن لم تستلم أي مبلغ، هل لها الحق أن تكتب هذا دين عليه؟
طيب، وهي الزوجة شاركت زوجها في بناء البيت ولا ما شاركت؟
طبعا إحنا الدولة عندنا أرض وقرض من الحكومة. أيه؟ يعني كله من مبالغ،
كله من الحكومة. واللي يسدد منه الزوج ولا الزوجة؟
الزوج يسدد.
الزوج هو اللي يسدد.
بس لازم بس النص باسم الزوجة والنص باسم الزوج.
ها، هذا نظام عندكم.
اي، هذا النظام.
يعني الآن أنت تشتركين، مثلا أفترض أنت تشتركين مع زوجك في نصف البيت.
صح.
ها.
تقريبا يعني هذا يعني
السداد من اللي يسدد؟ يعني لكن ليش الزوج هو اللي يسدد دون الزوجة؟
القرض لازم يكون هو القرض، يعني الأرض يعطونا أرض وقرض بعدين يسدد القرض هذا.
أي.
إيه. على مدى طويل يعني، السداد ما يكون يعني بالصعوبة.
لكن هذا. الآن أختي أم عمر، لو أفترض الزوج بغى يبيع البيت، هل الزوجة تطالب بنصف البيت؟
لا، لازم موافقة الزوجة. ما يعني ينباع البيت.
أي.
إلا طيب. موافقتها.
وافقت الزوجة وقالت أبغى نصف البيت، يعني هذا المعمول عندكم؟
اي، هذا المعمول. تاخذ نصيبها.
ايوه. طيب، ابشر يا ام عمر.
ولكنه اجر البيت وما اعطاها، هي الحين هي ما تحب فلوس الحرام هذه الزوجة.
أيه؟
تقول لي حق إني أطالب ولا ما أطالب. هذا يعني سؤالها. السؤال الثالث في زوج ثالث، طبعا كل زوج ترى يختلف عن الآخر. في زوج ثالث كل ما يعني يحتاج بيت الزوجية مثلا أشياء ثانية غير الأكل يرفض أن يشتريها، ويطلب من زوجته أنها إيه اللي تشتري هذه الأغراض، طبعا مستلزمات المطبخ مستلزمات البيت. هل هذه الزوجة ولكن وهو إذا بعد إذا هو شرى يكتب هذه الأشياء دين على زوجته، إذا شرى شيء للبيت يكتبه دين، هل هذه الزوجة تقوم الآن بكتابة هذا الدين نفسه وتطلبه؟ لأن الحين هو بعمل هالمشكلة وهي ما كانت تدري، بس الحين تبي تكتب الدين هذا اللي شرت الأغراض كلها، هل يحق لها أن تكتب هذا كله على زوجها؟ يعني هذا السؤال الثالث، وجزاك الله خير يا شيخ.
وهذه الزوجة الثالثة طبعاً لها مشاركة في البيت، يعني نصف البيت، ها؟
إيه إيه، هذه الزوجة قاعدة الحين، هذه سؤال
نعم أعرف حاجة. أعرف، لكنها الآن مثلاً أرض وقرض وتشارك الزوج في البيت.
إيه تشتري، يعني هو الزوج ما يرضى ينفق على البيت النفقة الكاملة.
والحرمة غير موظفة، أم عمر الحرم موظفة. موظفة.
لا إيه.
واشترط عليها في أول العقد إن ما تترك الوظيفة ولا كيف؟
لا ما شرط، بس لكن معاشها كله على البيت، تشتري أغراض البيت كلها، وهو لا اعتمد على هذا الشيء أن الزوجة تشتري ما ينفق النفقة الكاملة. هل الزوجة لها الحق الآن أنها تطالب بالنفقة اللي نفقتها على البيت، ولا هذه خلاص أنها يعني شرتها وخلصت؟
إن شاء الله يا مم، إن شاء الله.
يعطيك العافية.
ما قصر. مرحبا أختي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم مهران من بلجيكا بارك الله فيه تقول هناك ولد عمره 6 سنوات وكان شعره طويلا، تقول يعني الولد احتمال أصابته عين، ولذلك أصبح الآن يمر بحالة نفسية لا يتكلم، وأصبح شخص غير طبيعي ويحب العزلة وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. يعني تقول يعني ما هي النصيحة؟ أم مهران بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يحفظ هذا الولد وأن يكفيه شر كل ذي شر، آخذ ربي بناصيته. لا شك بأن مثل هذه الحالة فيما يظهر والله تعالى أعلم أن عينا أصابته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، العين حق. وثبت أن صحابيا يقال له سهل بن حنيف رآه رجل من الصحابة يغتسل وكان أبيضا، فقال ولا جلد مخبأ، فلبط سقط في الماء، ف استصرخ النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فقال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعمد أحدكم فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. ولذلك كاد سهل أن يموت، سهل بن حنيف كاد أن يموت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر العائن أن يتوضأ، أن يتوضأ وأن يغسل داخل إزاره، فصب عليه الماء فقام ما به بأس ولله الحمد. فلذلك أختي الله يحفظك، واضح بأن هذا الولد أصابته عين، ولا ينبغي لأهله أن يتركوه هكذا. علاجه الوحيد الرقية، علاجه الوحيد الرقية، يرقى أولا بسورة الفاتحة، ويكثر عليه من هذا، وينفث عليه، يقرأ وينفث عليه، ويقرأ في ماء أيضا، ويسقى من هذا الماء ويغسل بدنه، هذا أمر مهم. كذلك القواقل الثلاث في آخر القرآن، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. وإذا اتهمتم أحدا أو شككتم بأحد فاطلبوا منه أن يتوضأ بإناء، يتوضأ وضوء كامل، ويغسل داخلة إزاره، يعني فانيلته مثلا داخلية، أطراف الثوب مثلا تعصرونها في هذا الماء. هذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إرشاده صلى الله عليه وسلم. تصبون على الولد هذا من وراء رأسه مثلا، أو تصبون تغسلونه مثلا، وإن شاء الله ما به بأس. تقولين يمكن ما ندري، نحن نتهم أكثر من شخص، أطلبوا من هؤلاء الأشخاص، قولوا لهم العين حق، ونحن طلبنا من أقرب الناس إليه يتوضأ، والدته تتوضأ، والده يتوضأ، أخوان الولد، خوات الولد، فقولوا يعني حتى يتشجعون في قضية الوضوء، ويصب عليه مباشرة. لا تتأخرون في هذا، لأن العين إذا تأخرت من الصعب خروج العين. وقد رأى عثمان، وهذه نصيحة يا أختي الفاضلة، الآن والدة الطفل الآن حلقت شعر رأسه، كان الواجب من 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 بداية الأمر وأن لا يعرض الأطفال للعين، لأنه للأسف الشديد الآن كثير من الناس هم الذين يقدمون أطفالهم للإصابة بالعين من دون ما يقصدون، بسبب العناية الزائدة، بسبب تصويرهم. الآن للأسف يعرض في وسائل التواصل الاجتماعي أغلب المحتويات بالنسبة للبيوت عرض الأطفال بكامل زينتهم، بكامل نظافتهم، بكامل جمالهم، ثم يصاب الولد وما يدرون ما سبب الإصابة. عين، والعين لا يلزم أن يكون الشخص مباشرة، حتى عن طريق الشاشة، عن طريق السماع. قال العلماء لو أن شخصا سمع عن شخص أن الله عز وجل أعطاه نعمة أو شيء، ربما حسده فأصابته العين. ولذلك كل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائن. فعثمان رضي الله عنه لما رأى طفلا تأخذه العين قال دسموا نونته، لا تجملونه للناس. هذا عثمان رضي الله عنه، دسموا نونته. بل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك رأى جارية، يعني بنت صغيرة، واضح بأن على وجهها صفرة وإرهاق وتعب، قال استرقوا لها من العين. النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها من العين. ويجب على كل شخص أعان آخر أو هو ظن بأنه قد أصاب بالعين، يجب عليه أن لا يرفض طلب الوضوء، لا يرفض. ولو تأذى هذا المعيون أو مات مثلا، فإن دمه في رقبته، دم هذا في رقبة العائن. ولذلك بعض الناس الآن يقول لا كيف تتهموني يا أخي، ما اتهموك، ويا أختي ما اتهموك. هم يظنون الآن أبوه يتوضأ وأمه تتوضأ وإخوانه وأخواته يتوضون، يعني وبعدين ما المانع؟ يعني امتناع الإنسان ورفض الإنسان يدل على أن عنده شيء. هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على الخير، من باب إيصال النفع. أنت الآن لو قيل لك هذا الجار أو هذا الولد مريض وما أحد يودي للمستشفى، أنت ستفزع وستكون عندك تفزع لهذا، فتأخذه إلى الطبيب، علاجه عندك، توضأ وعلاجه عندك أنت، توضئي وضوء ويكون إن شاء الله سبب مع التوكل على الله وتعليق القلب بالله سبحانه وتعالى. أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أريد أمثلة من يعني قصص السلف الصالح في قضية إجابة لي، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والأمر الثاني، ما من مسلم دعا بدعوة وقد توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع إلا استجاب الله تعالى له. والاستجابة تكون على ثلاثة أصناف، إما أن يستجيب الله له في الدنيا حالا أو مآلا تتأخر، وإما أن يدفع الله تعالى عنه من الشر مما قدر سبحانه وتعالى وجعل هذا الدعاء سببا في صرف الشر عنه، وإما أن يدخر له يوم القيامة. ولذلك الإنسان عليه الدعاء. أما إجابة الدعاء فهذه لله عز وجل وليس للعبد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم، يعني الدعاء، ما لم يعجز. يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت يعني يقول أنا دعوت وأنا كذا، ومضى كم يوم وكم شهر وكم سنة، الله عز وجل يستجيب. فإذا تركت الدعاء لا يستجيب الله تعالى لك. وأما القصص كثيرة جدا، يعني القصص كثيرة جدا، يعني في قضية أن الله تعالى استجاب الدعاء بعد سنوات، بعد يعني بعد مدة زمنية طويلة، كثيرة جدا. الواقع يا أخوي أبو محمد، الواقع عندنا ناس ما يحتاج إلى أن نذهب إلى القرون الماضية، كثير من الناس دعا الله تعالى واستجاب الله له بعد 10 سنوات 20 سنة، ومنهم من يستجيب الله له حالا، وهذه لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أبو محمد يقول سمعت بعض الدعاة يقول بأن من يقوم الليل الملائكة ترى مثل الشعاع يخرج من بيته، فإذا انطفأ دعت الملائكة لهم لأنه قالوا بأنه مريض أو شيء من هذا القبيل. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل لا شك بأنه شرف المؤمن، وهذا دأب الأنبياء وديدن الصالحين قيام الليل. فالله جل وعلا قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن قيام الليل: شرف المؤمن، ولا شك بأن قيام الليل تحضره الملائكة ويشهدونه. وبالنسبة لمسألة الشعاع، هذا يحتاج إلى ثبوت النص، لأن هذا من أمور الغيب، فإذا ثبت النص قلنا به، إذا لم يثبت فإن لا داعي إلى أن نخترع مثل هذه الأشياء. ولذلك أخي الفاضل، قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل دليل على محبة الله، لأن الإنسان يترك لذيذة الراحة والفراش الهاني والوقت الذي يعني هو من أوقات الراحة يتركه لله عز وجل فيقوم الليل. ولذلك أخي الفاضل، الملائكة تدعو للإنسان، وأيضا الإنسان الذي لا يستطيع قيام الليل وهو معتاد على قيام الليل لمرض لغلبه نوم يكتب له قيام الليلة. أبو محمد يسأل يقول: هل من السنة إذا دخلت مجلسا أنني أجلس حيث انتهى بي المجلس أم أصافح؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسلام، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة مؤكدة ثبتت فيها النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لرد السلام واجب. ولذلك قال العلماء ليس هناك يعني قال العلماء فيما يتعلق بالسلام، قال ابتداؤه سنة ورده واجب، ابتداؤه سنة ورده واجب. الأمر الثاني مشروعية المصافحة، النبي عليه الصلاة والسلام حث على المصافحة وأخبر أنه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. ولذلك المصافحة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصافح ويأخذ بيد صاحبه صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى أن الإنسان إذا دخل المجلس فإن الأصل أنه يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا هو الأصل، لكن لأهل العلم نظر فيما يتعلق بعادات الناس، فإذا كان الناس اعتادوا القيام والمصافحة فإن هذا يعمل به، فالعادة محكمة، العادة محكمة. ولذلك إذا أنت في جهة أو في مكان أو في مدينة اعتادوا على القيام للقادم ومصافحته ومعانقته فلا تترك هذا. لماذا؟ لأن هذا تركه سيقود إلى مفسدة، فيفسرون هذا بالكبر مثلا، يفسرون هذا بمثلا يعني أشياء من هذا القبيل، فلا تترك هذا ما دام أن أهل البلد اعتادوا ذلك. بالنسبة لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بل لما ثبت عنه من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا الشخص الجالس هذا هو الذي يحب هذا، أما أنت تنظر في عادات بلدك وفي أعراف بلدك ولا تخالف. ولذلك يا أبو محمد، الآن الموجود عندنا في منطقتنا أن الشخص إذا دخل يقومون الرجاجيل في وجهه ويسلم عليهم ويصافحهم يصافحونه ويكرمونه في المجلس، يجلس هنا ويجلس هنا. وهذه مسألة غاية في الأهمية تنتبه لها وينتبه لها الناس، لأن وجدت حالات للأسف سببت أحقاد وسببت كراهية وسببت قضت على مقصود الشرع من الاجتماع والمحبة والوفاق والائتلاف، لما يدخل شخص ما حد يقوم في وجهه. وش يفسر هذا؟ يفسر أنه محتقرينه وهم نيتهم طيبة، لكن العلماء نبهوا على هذه المسألة، على أن العرف يعمل به. وبعض الناس الآن يجي يجلس، يدخل مجلس ويجلس، السلام عليكم، جلس، طيب وبعدين؟ قالوا هذا متكبر أو هذا مو بشايفنا شيء. تنبه، هذه مسألة غاية في الأهمية، بارك الله فيك. أبو محمد يقول: بالنسبة لأهل الكتاب لو اعتقدوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، فهل هم يعني يبقون على ما يعني حكم عليهم القرآن؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لعيسى خلاص يلا المخرج يقول أقل من دقيقة. أبو محمد، بالنسبة لعيسى صلى الله عليه وسلم هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين النبي نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، والمدة الزمنية تقريبا 5 قرون أو 6 قرون، 600 سنة. عيسى بن مريم آية من آيات الله تعالى، خلقه الله تعالى بقوله كن فكان، من أم من دون أب. بالنسبة لمن آمن به في حياته نعم هذا مسلم يكون مسلما. بالنسبة لمن آمن بعيسى على أنه بشر بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام يكون موحدا، لكن يلزمه أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن محمد بن عبد الله هو بشارة أخيه عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكيف لا يؤمن به وجاء ذكره في كتبهم؟ فحتى يكون فعلا يكون مسلما لابد من كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياة النبي لابد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى هو الذي بشر بمحمد وأمر باتباعه. أم عمر بن الكويت سامحيني ما شاء الله سألتك بعد تحتاج يعني شرح كثير، لكن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتك الثلاثة. بارك الله فيك، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.